بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله.
الدرس الخامس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فنواصل ما وقفنا عنده في المجلس السابق، وهذا هو المجلس الخامس في قراءة وإسماع كتاب الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند الباب 35. تفضل يا شيخ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي في كتابه الشمائل أنه قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنا الحجاج وهو ابن أطرأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة.
الحجاج وهو ابن أرطاة.
نعم. وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حويرث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر ومشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عاملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن البيان بن قيس بن أبي حازم عن شرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن جرير رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني
عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. في شيء عندك؟
نعم. ولا رآني إلا تبسم
تكررت.
نعم.
هل ذكر إنها في نسخة؟
نعم، في بعض النسخ.
طيب.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا ويقال له انطلق فدخل الجنة قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له إن لك الذي تمنيت 10 أضعاف في الدنيا قال فيقول أتسخر مني وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله 3 والله أكبر 3 سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال
يعلم قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب
أحد غيري
ماذا أشار في نسخة
نعم هي في نسخة له
هي في النسخ غيرك إنه لا يغفر الذنوب غيرك
أنه لا يغفر الذنوب غيرك
هل هو يدخل الروايات التي عند المخرجين هذه إشكالية نعم
أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته بالترس فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل
نعم هذا الباب هو تابع للأبواب السابقة في وصف وحكاية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ومر معنا أيضا كذلك ما يتعلق هنا بضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عقد المصنف في هذا الباب ذكر 9 أحاديث وفي بعضها أحاديث فيها ضعف ونحن قلنا إنه جرت عادة المصنف أن يبدأ بالأحاديث الصحيحة في أول الباب ثم يتبعها بما هو أقل منها صحة وقد يذكر الأحاديث الضعيفة يؤخرها في آخر الباب قوله باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحك ضد البكاء وتأتي بمعنى التفلق والشق والاستبانة والخروج وهو انبساط الوجه بحيث تظهر الأسنان وتوحي بالفرح في الضمير وهو كيفية عارضة على المرء من الكيفيات النفسية قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وللضحك أسباب منها التعجب وضحك الفرح وضحك الغضب وضحكه لملكه نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه وكما قال وكان يضحك مما يضحك منه وكان جل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم كما جاء في الروايات التي ذكرها المصنف بل كله وكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه ولا تعرف القهقهة القهقهة أو إصدار الأصوات عند الضحك فهذا قد نزه أو تنزه منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يليق بحال من هو في مقامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن
غيلان. وهنا نشير إلى فائدة في الضحك، أنه قد صنف بعض العلماء كتبا مفردة في هذا، منها كتاب ألفه مبكرا الزبير بن بكار، له كتاب الفكاهة والمزاح وهو مطبوع الجزء الثاني منه، وكذلك للسيوطي رسالة جميلة طريفة سماها المراح في المزاح، المراح في المزاح. وسيأتي كذلك الإشارة إلى مزاحه عليه الصلاة والسلام في الباب الذي يلي هذا الباب. تفضل.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو سلمة عن شريك عن عاصم الأحول أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى: قال محمود. قال أبو أسامة: يعني يمازحه. قال: حدثنا هناد بن السري. قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعط الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري. قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق. قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة.
قال: حدثنا ابن المبارك.
أنبأنا
قال أنبأنا بن المبارك
عبد الله. قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال: حدثنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله لا تجدني كاسدا.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غالي. قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: حدثنا مصعب بن المقداد. قال: حدثنا ابن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
نعم. هذا الباب أيضا يتبع الباب السابق، وهو باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه المصنف 6 أحاديث. قوله: باب ما جاء في صفة مزاح أو مزاح. المزاح بضم الميم اسم للدعابة، وبكسر الميم مصدر كقتال، ومعناه الانبساط مع الغير. هذا تعريف المزاح، الانبساط مع الغير من غير إيذاء له، بهذا القيد ينبسط مع أخيه ومع من يمازحه، ولكن بقيد. ما هو الشرط؟ من غير إيذاء له، لأننا نرى اليوم أن المزاح أو كثير من المزاح اليوم فيه إيذاء، بل أصبح يغلب على كثير من الناس حتى لا تدري صدقه من مزاحه، وهذا كله مذموم، وهو يدخل في باب السخرية والاستهزاء، لأن الذي يكثر من المزاح يقع في السخرية والاستهزاء بلا ريب، فهو بقدر مزاح يحتاج إليه بقدر ما يدخل، ماذا يدخل على أخيه السرور والفرح، ويدخل على الغير الانبساط وليس الأذى والضرر. وقد جاء في حديث أخرجه الترمذي وحسنه بعض العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: لا تماري أخاك ولا تمازحه. ولا هنا ناهية. وقد بين العلماء، قال الإمام النووي توفيقا بين الروايتين، بين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه، قال بأن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه الإفراط ويداوم عليه صاحبه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين. وأما إن فعل لمصلحة تطيب النفس فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة. وليس معنى أن يقلل المزاح أن يكون عبوسا غضوبا، لا، يكون متبسم وطيب النفس ويمزح بالقدر الذي يدخل السرور، فإن رأى أن غيره لا يريد هذا ولا يحبه يقف ولا يتجاوز ذلك. قوله يا ذا الأذنين إما كناية عن حسن الاستماع، لكونه يحسن الاستماع أنس رضي الله عنه، أو على سبيل المزاح، وهذا الذي دل عليه الحديث، وهو أن أنسا كان صغيرا ابن 10 سنين فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال محمود بن غيلان، قال أبو سامة، من هو أبو سامة في الإسناد هنا؟ حماد ابن أسامة، قال يعني يمازحه، يعني يمازحه. نعم،
أحسن الله إليكم.
وقلنا إن في المزاح صنفت كتبا يعني كثيرة في هذا الباب، ذكرنا كتاب الزبير بن بكار، وكتاب كذلك السيوطي، وهناك كتاب للغزي أيضا، وعدد من الكتب ألفها العلماء في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل ويقول: يأتيك بالأخبار ما لم تزودي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه
قال حدثنا سفيان الثوري.
قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال له رجل: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حد حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهمام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكن وربما يتبسم معهم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت كلما أنشدته بيتا قال لي
من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي. عندك؟
لا ليست عندي.
نعم الثقفي.
نعم من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه حتى أنشدته 100 يعني بيتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسن بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم هذا الباب أيضا لا زال بعد أن عقد بابا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله في ضحكه عليه الصلاة والسلام انتقل أيضا لما يتعلق بهذا النوع من بيان صفته عليه الصلاة والسلام فذكر صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وفي هذا الباب عقد فيه 11 حديثا وهي في الأشعار التي كان يرددها النبي عليه الصلاة والسلام وما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر فهو من القريحة والسجية لا عن قصد وتشاعر لأن الله عز وجل نزهه عن ذلك لأن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا إنه شاعر فقال الله عز وجل ردا عليهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فرد الله عليهم بقوله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين وكما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فما نقل هنا من هذا الباب ولذلك كما قلنا ذكر الإمام الترمذي الأحاديث وبدأ بالأحاديث الصحيحة ثم بالأحاديث التي فيها نوع من الضعف خاصة في آخر الباب. نعم
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجادل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساء حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا رده إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيه من العجيب فقال الناس حديث خرافة.
نعم إذن هذا الباب في السمر سيأتي الآن ذكر حديث أم زرع وهو حديث مشهور. تفضل.
أحسن الله إليكم. باب حديث أم زرع. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة.
هل هو عقد له باب هنا؟ باب؟
نعم.
ليس باب هو ضمن هذا الباب. هو ضمن هذا الباب. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جبل غث على رأس جبل وعر لا سل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق ننطق طلق ونسكت علق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد وليسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عياء أو غياء طبقاء كل داء له داء فشجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من النادي.
وفي نسخ في تقديم هنا زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد والرماد. نعم في هنا تقديم وتأخير، لكن هو الصحيح أن طويل النجاد قبله عظيم الرماد. نعم
أحسن الله إليكم. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابن كثيرة المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المسار أيقن أنهن هوالك. قالت العاشرة قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أنس من حري أذني وما ملأ من شحم عضودي وبجاني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمشل شطبة وتشبعه ذراع
كمسل أو بالشين أو السين
سين
إيه كمسل شطبة
أحسن الله إليكم وتشبعه ذراع الجفرة. بنت نعم. أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيض جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حثيثنا تبثيثا ولا تنقث ميراثنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت قصرها برمانتين فطلقاني ونكحا فنكحت بعده رجلا سريا ركب شري وأخذ خطية وأرح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كل أم زرع ومر أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغت أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
نعم هذا الباب أيضا تابع لما سبق وهو الباب 38 وقد ذكر فيه المصنف حديثين. الحديث الأول في السمر، والسمر هو حديث الليل من المسامرة وهي المحادثة فيه، وأصل السمر لون ضوء القمر وإنما سمي بذلك لأنهم كانوا يتحدثون فيه. فذكر في البداية حديثا شديد الضعف وهو حديث خرافة كلمة خرافة هذه أصلها أن رجلا يعني من عذرة أسرته الجن ومكث عندهم دهرا ثم رجع إلى الإنس أصبح يحدث الناس بما رأى، الناس تعجبوا منه وأصبح قال الناس حديث خرافة. فضرب مثلا. والحديث الثاني وهو الحديث العظيم حديث أم زرع، والحديث أوله موقوف وآخره مرفوع كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وهو حديث عظيم جليل مليء بالفوائد والنفائس وفيه لغة جزلة قوية ومفردات ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. ولذلك فإن العلماء أفردوه بالتصنيف، فصنفوا مؤلفات مفردة في شرح هذا الحديث وذكر فوائده، هو وكذلك الحديث السابق، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير في الصحيحين. وهذه من الأحاديث الجوامع التي تجمع فوائد كثيرة. فحديث زرع حديث مشهور، من يذكر لنا اسم كتاب من الكتب التي ألفها بعض العلماء في هذا، في شرح هذا الحديث؟ من يذكر؟ وله جائزة حسية ليست معنوية. من يذكر؟ كتاب لمن؟ للقاضي عياض، أحسنت، لك جائزة. بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، للقاضي عياض، للقاضي عياض، وهو أوسع كتاب في شرح هذا الحديث. وهناك كتاب آخر، حلية الضرع، في شرح حديث أم زرع لأبي بكر أو لأبي القاسم الرافعي القزويني. وهناك كتب كثيرة في شرح هذا الحديث ألفها العلماء، فهو حديث عظيم جليل. ولولا ضيق الوقت وأننا في درس إسماع لا وقفنا عنده وقفات طويلة جدا، وقفات طويلة جدا لما تضمنه من فوائد، فحري بطالب العلم أن يحفظه ويدرسه ويعتني بفوائده، ويرجع إلى كتاب القاضي عياض، وكذلك كتب شرح الحديث تناولت هذا الحديث بالبيان والشرح. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهل بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناف حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. في الحديث قصة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا قال حدثنا حمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي. قال حدثنا حسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
نعم. بعد أن فرغ المصنف من ما يتعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحكه ومزاحه وشعره وسمره، انتقل إلى صفة نوم رسول الله أو باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الواردة في ما جاء في نوم الرسول عليه الصلاة والسلام وما يقوله عند نومه وكيف كان ينام، على أي شق كان ينام، وفي صفة ذلك. وذكر في هذا الباب 7 أحاديث وأغلبها حديث صحيحة في هذا الباب، كل الأحاديث التي وردت صحيحة في هذا الباب. ننتقل للباب الذي يليه. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعب رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حويرث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترمت قدمه، قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاء أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدمه، فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب، فإذا كان جنوبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي قالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصب الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معنى 6 مرات، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن علي بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتوسدت عتبته أو فصاصه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوزر، فذلك 13 ركعة. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر وأن سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن هشام نحوه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الأحوص عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعة ركعات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار الرجل من بني عباس عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام والأبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه
أبو
نصر بن عمران
حمزة اسمه طلحة بن يزيد
زيد
في نسخة زيد خطأ وحسب الترجمة وطلحة بن يزيد نعم أبو جمرة
أبو حمزة
أبو جمرة الضبعي اسمه
لا أبو حمزة الضبعي
أبو جمرة جمرة تصحفنا هي وردت في النسخ لكن الصحيح أبو جمرة طيب
أحسن الله إليكم قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو ساجد ركع وسجد وهو جالس. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تقول أطول منها. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب أراه قال خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال عبدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلاف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمره يقول سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق منا ذلك من أطاق منا ذلك صلى، فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعة، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
نعم، هذا الباب هو أطول باب بعد الباب السادس والعشرين، وهو باب في إدام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في ذاك الباب ذكر المصنف 34 حديثا، وفي هذا الباب ذكر 27 حديثا، وهو باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ذكر الأخبار الواردة في عبادته صلى الله عليه وسلم وأحواله في عبادته التي كان يتنفل فيها غير الفريضة. والمراد بالعبادة هنا العبادات الزائدة على الواجبات المفروضات مما هي من المتطوعات على الأمة المفروضة في حقه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: نافلة قيل عبادة زائدة في فرائضك. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته، وإسناده ضعيف. وقيل معناه زيادة لك خالصة لأنه ليس له ذنب. قال: ورجح الطبري الأول أنه زيادة في الفرائض وأنها خاصة به. قال الحافظ: وليس الثاني ببعيد من الصواب. والأصل في العبادة قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمراد باليقين الموت بإجماع المفسرين، وليس هو اليقين عند المتصوفة أو بعض المتصوفة. نعم، فهذا ما يتعلق بالعبادة. أورد أحاديث كثيرة في بيان صفة تعبده عليه الصلاة والسلام وتقربه إلى الله تبارك وتعالى، خاصة ما يتعلق بقيامه لليل وعدد الركعات التي كان يقومها في الليلة. اقرأ الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن يزيد الشركي قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال: حدثنا محمد المثنى قال: حدثني حكيم بن معاوية الزيادي.
نعم.
قال: حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيعة الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإن حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمانية ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا كهمس بن الحسن يعني عبد الله بن الشقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يشيء من غيبته. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعو حتى نقول لا يصليها. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عبيدة عن إبراهيم بن سهم من جاب عن
إبراهيم قال: حدثنا عبيدة عن إبراهيم
عن سهم بن منجاب.
أيوه. نعم.
أسامي بن منجاب عن قرثع عن الضبي عن قرزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند الزوال، فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج فلا ترتج حتى تصلى الظهر. أحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. فقلت أفي كلهن قراءة؟ فقال قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سام بن مجاب عن قزعة عن قرثعين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزائري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، أحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها
بعده. الباب الذي بعده بعده اقرأ.
نعم. صلى الله عليكم. باب صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن علاء بن حارث عن حرام بن عاوية عن عمي عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في بيتي وصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
نعم. في هذا الباب الأول وهو باب صلاة الضحى ذكر فيه المصنف تسعة حديث، وذكر فيه ما يتعلق بصلاة الضحى وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى. وهذا الباب باب صلاة الضحى أي في بيان الصلاة التي تؤدى في وقت الضحى. ووقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، يعني بعد الإشراق بربع ساعة تقريبا، وقيل عند مضي ربع النهار إلى الزوال، وهي أفضل أن تؤدى متأخرة أفضل. للحديث ورد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر، ونهاية وقت صلاة الضحى قبل صلاة الظهر أو دخول وقت صلاة الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق الأكثر، قال الفقهاء المعاصرين الأكثر تحديدا قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، وبعضهم قال بربع ساعة تقريبا ينتهي وقت صلاة الضحى، ووقتها واسع ويستحب للمسلم أن يصليها ويحرص عليها، فهي نافلة فيها فضائل كثيرة. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها، صلاها ركعتين وأربع وست وثماني والست، حديث فيه ضعف، لكن قال الفقهاء وأكثر العلماء بأنه لا حصر لعددها، ركعتين وإن شاء يزيد ما شاء، له أن يزيد ما شاء، وإن كان الأفضل أن يتتبع ما ورد في السنة في ذلك. فلو صلى ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو عشرة أو اثنى عشر فله ذلك، وعليه كذلك كما قلنا أن يحرص على أدائه. الباب الثاني وقد ذكر فيه المصنف حديثا واحدا وهو كما قلنا من الأبواب القليلة التي لم يذكر فيها المصنف إلا حديثا واحدا، سبق معنا باب آخر. ما هو؟ ذكر فيه المصنف حديثا واحدا، التقنع. نعم، باب التقنع ذكر فيه حديثا واحدا، وهذا الباب كذلك. وهذه الأبواب هي في النافلة والتطوع، والنافلة الأفضل سيأتي معنا في الباب الثاني والأربعين هذا الباب، بما أنه ذكر التطوع نقول الأفضل النافلة أن تصلى في البيوت أن تصلى في البيوت، اللهم إلا إن كان يسن لها الاجتماع في المسجد كصلاة الكسوف، أو ثبت الترغيب بأدائها في المسجد مثل التنفل قبل صلاة الجمعة، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، والأدلة في هذا كثيرة، من ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم جليل: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. حديث في الصحيحين. وجاء أيضا في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أو المفروضة. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، والمراد صلاة النافلة. فلا ينبغي أن تعطل البيوت من صلاة النافلة فيها، بل ينبغي أن يحرص المسلم على أداء النافلة في البيت، بل إن النافلة في البيت أفضل من أدائها في أي مكان آخر. فقد جاء في الحديث، حديث زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي في بيته، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإنها أفضل الصلاة، صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث في الصحيحين. وبهذا استدل به على بهذا الحديث وحديث أخرى من مثل حديث جابر وغيره، أن صلاة النافلة في البيت أفضل من أي مكان آخر. نعم،
أحسن الله.
وقال الحافظ ابن حجر أن هذا يعني النافلة ظاهر أن يشمل جميع النوافل، لأن المفروضة تصلى في المسجد، أما النوافل فالأفضل أداؤها في البيت، اللهم إن كان يتأخر في الذهاب إلى المسجد أو نحو ذلك فلا بأس أن يصليها في المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر الحميدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبي بشير قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال أبي وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة.
هذا في كلمة هذا ولا فقد روى الحديث؟
نعم، صلى الله عليه. قد روى هذا الحديث عن عائشة.
عندك لفظة هذا موجودة؟
نعم موجودة. قد روى هذا الحديث موجودة موجودة.
طيب،
أحسن الله.
موجودة زيادة، هذه زيادات يعني في بعض الناشرين يزيد يعني.
صلى الله عليكم.
نعم.
قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن عمر قال: حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا عبيدة بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله أنه قال:
عن زر بن حبيش
أحسن الله إليكم. عن زر بن حبيش عن عبد الله قال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله
نعم
عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان بن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال حدثنا أبو مصعب المديني قال عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قال كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى يزيد بن الرشك هو يزيد الضبعي البصري وثقة روى له شعبة وعبد
الله. يزيد الرشك ليس ابن الرشك، في ابن عندك؟
الرشك
ايه
نعم صلى الله عليه. قال وهو ثقة روى عنه شعبة عبد الوارث بن سعيد محمد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة. ويزيد القاسم يقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أي الأعمال كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما ديم عليه وإن قل. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة فلا يمر بآية الرحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعة.
نعم، هذا الباب ذكر فيه المصنف 16 حديثا، وهو باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد المصنف هنا صومه صلى الله عليه وسلم في مختلف الأيام والشهور من غير الفريضة، وهو يذكر صوم النافلة. نقف إلى هنا ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. اقرأ.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدى. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقول الحمد لله رب العالمين.
يقطع قراءته.
أحسن الله إليكم. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعرا عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن المغفر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم من ذلك الصوت أو قال اللحن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسامة بن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت.
نعم، هذا الباب عقد فيه المصنف ذكر فيه 8 أحاديث وهو باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كيفية قراءته عليه الصلاة والسلام وصفتها ترتيلا ومدا وسرا وجهرا. وقد ذكر كما قلنا 8 أحاديث، والأحاديث التي ذكرها في هذا الباب أحاديث صحيحة وإن كان في بعضها ضعف لكن له طرق تقويه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت بن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال فإني أحب أن أسمع من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السيف عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا أعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن كسفا فافزعوا إلى ذكر الله.
فإن انكسفا
فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن طيب بن سعد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها فقالت يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لست أراك تبكي، قال إني لست أبكي إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تفزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بين مضعون رضي الله عنه وميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. قال حدثنا إسحاق بن
منصور تهرقان
عندي بالضبط أحسن الله عليكم عيناه تهرقان. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر ورأيت عينيه تدمعان، فقال فيكم رجل لم يفارق الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها.
نعم، هذا الباب بعد أن ذكر عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءته للقرآن انتقل إلى باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه 6 أحاديث. والبكاء المقصود به هنا بكاءه حال قراءته للقرآن أو حال بعض الأمور التي ذكرت في الأحاديث الآنفة، وهو عند وفاة ابنه أو عند كذلك وفاة بعض أصحابه. قال الإمام النووي البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين، يشهد له قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد، ثم ينظر تقصيره، فإن لم يحضره حزن فليبكي على ما على فقد ذلك. انتهى كلامه. والبكاء محمود خاصة إن كان الشخص خاليا لا يراه أحد، وتلا الآيات التي خاصة تكون فيها وعيد وفيها ما يحرك القلب ويبعث على التأمل والتدبر والخشوع والخشية، فهذا محمود. وقد جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام ذكر في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل، كيف وهو يقرأ القرآن ويتأمل ويتدبر ذلك. وجاء في الحديث الصحيح عينان لا تمسهما النار، وذكر منها عين بكت من خشية الله. وكلما كان الإنسان خاليا وبكى وتأمل يكون أنفع لقلبي وأصلح، خشية أن يقع في الرياء حال ما عندما يكون بين جمع فلا يسلم من الرياء. وقد ذكر الإمام الضراب في كتابه ذم الرياء أن عمر بن الخطاب كان يعظ بعض أصحابه معه فبكى أحدهم فقال له زاجرا له عن هذا الصنيع والفعل، قال إن كانت لله فاجعلها بينك وبين الله، وإن كانت لغير الله فقد خبت وخسرت. فينبغي أن يحرص الإنسان على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ويتجنب كذلك ما يدعو للرياء. والبكاء محمود يدل على لين القلب وكثرة كذلك تأمله وتدبره ولزومه لذكر الله عز وجل. نقف ونكمل الباب الآخر، لأن الباب الآخر نكمله بعد الصلاة فقط 10 دقائق إن شاء الله، لأننا نريد غدا إن شاء الله سنختم الكتاب، نختم السماع، مجلس السماع، ونعطيكم إجازة به إن شاء الله في يوم غد بإذن الله تعالى. ولذلك نريد أن نمضي في القراءة أكثر في هذا الباب. حديثين اقرأها لا بأس، اقرأ في هذا
أحسن
الباب.
الله إليكم. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنام عليه من أدم حشوه ليف. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قال مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات كان أوطأ له، فثنيناه له ب4 ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أننا ثنيناه ب4 ثنيات. قلنا هو أوطأ لك؟ قال ردوه لحالتي الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة.
نعم، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. طالب الذي أجاب قبل قليل أين هو؟ الذي أجاب يأتي لو سمحت، تعال خذ هديتك. والآخر أيضا هنا، تعال هذا. وباقي النسخ إن شاء الله بعد أن ينتهي الدرس تأتون يعني بدون اندفاع، هي نسخ قليلة سنكمل، من لم يأخذ سيأخذ غدا إن شاء الله. اليوم أحضرنا وسنأتي بالباقي في الغد إن شاء الله إذا لم ننسى. بسم الله، تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد بن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك.
اجلسي في أي طريق المدينة شئت، في أي طريق عندك طرق؟
نعم،
في أي طريق. نعم،
أحسن الله.
أجلس إليك، حديث بعده.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه كاف من ليف. قال حدثنا واصل بن عبد الله على الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة النسخة السنخة فيجيب، ولقد كانت له ذرع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. قال حدثنا محمد بن غير قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن عبان أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال حدثنا سفيان بن وكيع
من كراهته، في كراهية
ما عندي من
كراهته
هيتي من كراهيته
بلياء
نعم
خطأ من كراهته لذلك. نعم قال سفيان
أحسن الله إليكم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولدي أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى بعبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان مصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما فخما يتلألو وجهه وتلألو القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن رضي الله عنه فكتمتها الحسين رضي الله عنه زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسألته عما سألته عنه وجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاث أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه وبينه وبين الناس ورد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر
قسمه
وقسمه
وقسمه على قدر
وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة
فيما يصلحهم
فيما أصلحهم
يصلحهم
فيما يصلحهم والأمة في من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغ
عندك فيما يصلحهم والأمة من
مسألتهم
مساءلتهم
من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول يبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد
لا يذكر ما في واو لا يذكر عنده إلا ذلك
لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحسر منهم من غير
ويحترس
أحسن الله إليكم ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه
وخلقه
ولا خلقه
ما في لا
نعم أحسن الله ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه ومعتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال
أو يميلوا أو يميل ليس يمل لكل حال
أو يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعظمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منهم أكرم من جلسه أو فاوضه في حاجة سبره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم
ولا تثنى
فتلاته متعادلين بل كانوا يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي قراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم. فلما استوت به راحلته قال لبيك بحج لا سمعة فيها ولا رياء. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دبا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدبا وكان يحب الدبا. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دبا إلا صنع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
نعم، هذا الباب ذكره في باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه 13 حديثا. والتواضع هو التذلل، يقال فلان وضيع من فلان أي منحط عن درجته. والمراد من التواضع إظهار التنزل عن المرتبة التي هو فيها. والعبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا إذا أدام شهود أوامر الله ونواهيه في قلبه، فيصفو قلبه عن الغش والكبر والعجب ويطمئن للحق. وكان منه للنبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر، ولذلك كان أشد تواضعا عليه الصلاة والسلام. والتواضع ضد التعالي، وما تواضع أحد لله إلا رفعه ورفع قدره، يعني أن لا يترفع الإنسان على غيره بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا وظيفة ولا غير ذلك، بل الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين، أن يتواضع لهم كما كان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلاهم منزلة عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الأحاديث يفعله للمؤمنين، حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى في حقه واخفض جناحك للمؤمنين دليل على أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك، بل الكافر ترفع عليه أو تترفع عليه وتتعالى عليه وتظهر عزك بالإسلام وهذا الدين، واجعل نفسك في موضع أعلى منه، لأنك مستمسك بكلمة الله تبارك وتعالى وهي الكلمة العليا. فالتواضع صفة عظيمة ومنزلة رفيعة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وهي إن كان لا غير مجبول عليه، لأنه قد يكون المرء جبل على التواضع، وقد يكون ورثه عن آبائه وأجداده ونشأ عليه، وقد يكون لا يوجد عنده هذا، وإنما نشأ بين جماعة يفشو فيهم الكبر والعجب والرياء والتعالي على الناس عياذا بالله. فعليه أن يكتسب هذه الصفة الحسنة وصفة المؤمنين، وهي من صفات النبي عليه الصلاة والسلام التي اتصف بها، وينبغي أن نتأسى به في ذلك، فيتواضع المسلم ويبتعد عن الكبر والعجب والرياء ونحو ذلك من الخصال السيئة. نقف عند هذا الباب في هذا المجلس إن شاء الله، وسنختم في الغد ما بقي من الكتاب بعون الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضلوا من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.